إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن المصالح الدينية والدنيوية قائمة على أداء الأمانات التي حملنا الله شأنها وكلفنا القيام بها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهانا عن الإخلال بها أو الخيانة فيها. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة في الأمانة، وجعلها من علامات النفاق، من علامات النفاق العملي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وديننا الإسلامي دين الحق ودين الرحمة ودين احترام الحقوق لأصحابها. ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما بينه لأمته في آخر لقاء بهم، أن قال: إن الله حرم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من عوامل الفساد في المجتمع، في المجتمع الإسلامي، فحرم الرشوة ولعن من يتعاملون بها، لأنها تحول بين الحقوق وأصحابها، كما حذر من الغلول وبين سوء عاقبة صاحبه. فقد كان في بعض غزواته فنزل منزلا، فقام غلام له ينزل رحله فأصابه سهم فقتل، فقالوا: هنيئا له الشهادة، استشهد، استشهد فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي رجال من أمته يوم القيامة يحملون ما أخذوه من المال العام أو الخاص، فيقول أحدهم: يا رسول الله أنقذني، فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك أيها المسلمون، إن الفساد في الحقوق العامة والخاصة آفة تفتك بالمجتمعات، مثله مثل الإرهاب والغلول والتطرف التي تدمر المؤسسات وتهدم القيم والمبادئ وتولد الفقر والجهل والخرافات. ومجال تواجدي في الأعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث أن الموظف مهما علت رتبته أو دنت إنما وضع لإنجاز مهام هو مؤتمن عليها، لكونها تدخل في نطاق مسؤوليته، سواء كانت تلك المسؤوليات أشخاصا تحت إدارته أم ممتلكات أو أموالا أو أسرار عمل. لذا فإن كل من خالف القيام بهذه المسؤوليات شرعا وعرفا ونظاما فإنه يعتبر فسادا إداريا. ألا وإن من أسباب تفشي الفساد المالي والإداري غياب النزاهة وضياع الأمانة وضعف المجتمع في مواجهته ومحاربته. ويعظم خطر الفساد كونه يمثل أحد أشكال السرقة العامة للثروة الوطنية، فإنه يتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غير مشروعة إلى جيوب مرتكب الفساد، وغالبا ما تهرب تلك الأموال إلى خارج البلد بدلا من توظيفها داخل البلد فيستفيد منها. إن الفساد لا يعظم والخطب يتفاقم عندما يصبح العمل لا يحصل عليه لا يحصل عليه إلا بثمن ولا يؤدى إلا برشوة، فيكون الفساد حينئذ قد أضحى مرضا يصعب علاجه وطوقا يحتاج إلى من يكسره بقوة خارقة. ولعل من أسباب التعافي من هذه الأمراض تقديم العلاج الإسلامي للفساد بكل أنواعه، يبدأ من الإجراءات الوقائية لتجفيف منابعه ثم تتبع الطرق لكشف ما يرتكب منه وتكرر له العقوبات المناسبة جبرا لما وقع من فساد وردعا عن معاودة ارتكابه ومعالجة للقصور والاختلال الذي تشوبه، والسعي في النهوض بالمجتمع من جميع النواحي. أي أنه أسلوب ومدخل لإعادة ترتيب وتنظيم وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية للمجتمع. ومما يعين على علاج الفساد بجميع صوره غرس الرقابة الذاتية لدى المسلم والمتمثلة في ضميره الحي المرتبط بالله عز وجل في كل أموره الظاهرة والباطنة، وإدراكه التام لمراقبة الله عز وجل له في السر والعلن، فإن هذا يدفع المسلم إلى البعد عن الممارسات عن البعد للم... يدفع المسلم إلى البعد عن الممارسات الفاسدة. وإن غاب عن أعين الناس أو أعين أجهزة السلطة، لأنه يدرك أنه مراقب من خالقه سبحانه وتعالى. وهذا ما أجابت به بنت أمها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان يعس ليلا في بعض سكك المدينة فاستوقفه حوار بين بنت وأمها. قالت الأم لبنتها حين حلبت اللبن: شوبيه بالماء، يعني ليكثر. فقالت: أما سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى عن شوب اللبن بالماء؟ فقالت الأم: إن عمر لا يراك. فقالت البنت: إن كان عمر لا يراني فرب عمر يراني. ومثل هذا الموقف ذلك الراعي الأمين الذي سأله سائل أن يعطيه من الغنم شاة، فقال: إن الغنم ليس لي، لو سألني إنه لسيدي، لو سألني عن الشاة ماذا أقول له؟ قال له السائل: قل له أخذها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ فذهب السائل وهو يردد: فأين الله؟ والله إننا بحاجة إلى هذه الثقافة الإيمانية التي تحفظ بها الحقوق العامة والخاصة. نعم، نقول لمن ماتت ضمائرهم وعريت من الخوف من الله سرائرهم فعاثوا في الأموال العامة والخاصة فسادا، أين الله؟ نذكرهم بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نذكرهم بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم أنتم تعلمون. نذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب عليكم من أداء الأمانة في الأمور كلها، قوموا بذلك مخلصين لله متبعين لأمره، قاصدين بذلك إبراء ذمتكم وإصلاح مجتمعكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. أيها المؤمنون، إن الأمانة ليست بالأمر الهين، إنها دين وذمة ومنهج وطريقة، إنها حمل ثقيل وعبء جسيم ومسؤولية عظيمة. إنها عرضت على السماوات والأرض والجبال وما أعظمها قوة وصلابة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وتحملتها أنت أيها الإنسان، تحملتها بما أنعم الله به عليك من العقل والفهم، وبما أنزل إليك من الوحي والعلم. فبالعقل والفهم تدركون وتميزون، وبالوحي والعلم تستنيرون وتهتدون، وبذلك كنتم أهلا لتحمل مسؤولية الأمانة والقيام بأعبائها. فأدوا الأمانة كما حملتموها، أدوها على الوجه الأكمل المطلوب منكم، لتنالوا بذلك رضا ربكم وصلاح مجتمعكم. فإن بضياع الأمانة فساد المجتمع واختلال نظامه وتفكك أواصره. أيها المسلمون، إن من حماية الله لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببا لضياعها أو نقصانها. فحرم الرشوة، وهي بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو إعفائه مما هو عليه. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه في ذم اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة من السحت، كما فسر الآية به ابن مسعود رضي الله تعالى، ابن مسعود، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي لفظ: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا إما خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء على الراشي والمرتشي بلعنة الله، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كما لعن الشيطان فطرد وأبعد عن رحمة الله عز وجل. أيها المسلمون، إن لعنة الله ورسوله لتكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير، وإن الرشوة لمن أكبر الفساد في الأرض، لأن بها تغيير حكم الله وتضيع حقوق عباد الله وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. إن الرشوة فساد في المجتمع وتضيع للأمانة وظلم للنفس، يظلم الراشي نفسه ببذل المال لنيل الباطل، ويظلم المرتشي نفسه بالمحاباة في أحكام الله بأكل كل منهما ما ليس من حقه، ويكتسب مالا حراما لا ينفعه بل يضره، ويصحة ماله أو بركة ماله إن بقي المال. إن الرشوة تكون في الحكم فيقضى من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يقدم من غيره أحق بالتقديم. وتكون الرشوة في تنفيذ الحكم، فيتهاون من عليه تنفيذه بتنفيذه من أجل الرشوة، سواء كان ذلك بالتراخي في التنفيذ أو بعمل ما يحول بين المحكوم عليه وألم العقوبة. إن الرشوة تكون في الوظائف والمسابقات، فبها والمسابقات فيها، فيقدم من أجلها من لا ينجح أو تعطى تعطى له أسئلة المسابقة قبل الامتحان، فيلي الوظيفة من غيره أحق منه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل رجلا من عصابة، أي من طائفة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وإن الرشوة تكون في تنفيذ المشاريع، ينزل المشروع على ينزل مشروع عمل في المناقصة، فيبذل أحد المتقدمين رشوة فيرسل المشروع عليه مع أن غيره أنصح قصدا وأتقن عملا، ولكن الرشوة عملت عملها. وإن الرشوة تكون في التحقيقات الجنائية أو الحوادث أو غيرها، يتساهل المحققون في التحقيق من أجل الرشوة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول إثمه عظيم، فقد جاء أن رجلا استشهد أو قتل كما سبق ذكره في الخطبة الأولى. فنسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفساد والإفساد، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشمي الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذو الفضل الجليل والقدر العلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ووفق نائبه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن المصالح الدينية والدنيوية قائمة على أداء الأمانات التي حملنا الله شأنها وكلفنا القيام بها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهانا عن الإخلال بها أو الخيانة فيها. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة في الأمانة، وجعلها من علامات النفاق، من علامات النفاق العملي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وديننا الإسلامي دين الحق ودين الرحمة ودين احترام الحقوق لأصحابها. ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما بينه لأمته في آخر لقاء بهم أن قال: إن الله حرم، قال: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من عوامل الفساد في المجتمع الإسلامي، فحرم الرشوة ولعن من يتعاملون بها لأنها تحول بين الحقوق وأصحابها، كما حذر من الغلول وبين سوء عاقبة صاحبه، فقد كان في بعض غزواته فنزل منزلا فقام غلام له ينزل رحله فأصابه سهم فقتل، فقالوا هنيئا له الشهادة، استشهد استشهد فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي رجال من أمته يوم القيامة يحملون ما أخذوه من المال العام أو الخاص، فيقول أحدهم: يا رسول الله أنقذني، فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك أيها المسلمون، إن الفساد في الحقوق العامة والخاصة آفة تفتك بالمجتمعات، مثله مثل الإرهاب والغلول والتطرف التي تدمر المؤسسات وتهدم القيم والمبادئ وتولد الفقر والجهل والخرافات. ومجال تواجدي في الأعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث أن الموظف مهما علت رتبته أو دنت إنما وضع لإنجاز مهام هو مؤتمن عليها لكونها تدخل في نطاق مسؤوليته، سواء كانت تلك المسؤوليات أشخاصا تحت إدارته أو ممتلكات أو أموالا أو أسرار عمل. لذا فإن كل من خالف القيام بهذه المسؤوليات شرعا وعرفا ونظاما فإنه يعتبر فسادا إداريا. ألا وإن من أسباب تفشي الفساد المالي والإداري غياب النزاهة وضياع الأمانة وضعف المجتمع في مواجهته ومحاربته. ويعظم خطر الفساد كونه يمثل أحد أشكال السرقة العامة للثروة الوطنية، فإنه يتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غير مشروعة إلى جيوب مرتكب الفساد، وغالبا ما تهرب تلك الأموال إلى خارج البلد بدلا من أن توظف بدلا من توظيفها داخل البلد فيستفيد منها. إن الفساد لا يعظم والخطب يتفاقم عندما يصبح العمل لا يصلح لا يحصل عليه إلا بثمن ولا يؤدى إلا برشوة، فيكون الفساد حينئذ قد أضحى مرضا يصعب علاجه وطوقا يحتاج إلى من يكسره بقوة خارقة. ولعل من أسباب التعافي من هذه الأمراض تقديم العلاج الإسلامي للفساد بكل أنواعه، يبدأ من الإجراءات الوقائية لتجفيف منابعه، ثم تتبع الطرق لكشف ما يرتكب منه، وتكرر له العقوبات المناسبة جبرا لما وقع من فساد، وردعا عن معاودة ارتكابه ومعالجة للقصور والاختلال الذي تشوبه، والسعي في النهوض بالمجتمع من جميع النواحي أي أنه أسلوب، أي أنه أسلوب ومدخل لإعادة ترتيب وتنظيم وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية للمجتمع، ومما يعين على علاج الفساد بجميع صوره غرس الرقابة الذاتية لدى المسلم والمتمثلة في ضميره الحي المرتبط بالله عز وجل في كل أموره الظاهرة والباطنة، وإدراكه التام لمراقبة الله عز وجل له في السر والعلن، فإن هذا يدفع المسلم إلى البعد عن الممارسات يدفع المسلم إلى البعد عن الممارسات الفاسدة، وإن غاب عن أعين الناس أو أعين أجهزة السلطة، لأنه يدرك أنه مراقب من خالقه سبحانه وتعالى. وهذا ما أجابت به بنت أمها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان يعس ليلا في بعض سكك المدينة، فاستوقفه حوار بين بنت وأمها. قالت الأم لبنتها حين حلبت اللبن: شوبيه بالماء، يعني ليكثر. فقالت: أما سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى عن شوب اللبن بالماء؟ فقالت الأم: إن عمر لا يراك. فقالت البنت: إن كان عمر لا يراني فرب عمر يراني. ومثل هذا الموقف ذلك الراعي الأمين الذي سأله سائل أن يعطيه من الغنم شاة، فقال: إن الغنم ليس لي، لو سألني إنه لسيدي، لو سألني عن الشاة ماذا أقول له؟ قال له السائل: قل له أخذها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ فذهب السائل وهو يردد: فأين الله؟ والله إننا بحاجة إلى هذه الثقافة الإيمانية التي تحفظ بها الحقوق العامة والخاصة. نعم، نقول لمن ماتت ضمائرهم وعريت من الخوف من الله سرائرهم، فعاثوا في الأموال العامة والخاصة فسادا، أين الله؟ نذكرهم بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نذكرهم بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم أنتم تعلمون. نذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب عليكم من أداء الأمانة في الأمور كلها، قوموا بذلك مخلصين لله متبعين لأمره، قاصدين بذلك إبراء ذمتكم وإصلاح مجتمعكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. أيها المؤمنون، إن الأمانة ليست بالأمر الهين، إنها دين وذمة ومنهج وطريقة، إنها حمل ثقيل وعبء جسيم ومسؤولية عظيمة. إنها عرضت على السماوات والأرض والجبال وما أعظمها قوة وصلابة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وتحملتها أنت أيها الإنسان، تحملتها بما أنعم الله به عليك من العقل والفهم، وبما أنزل إليك من الوحي والعلم. فبالعقل والفهم تدركون وتميزون، وبالوحي والعلم تستنيرون وتهتدون، وبذلك كنتم أهلا لتحمل مسؤولية الأمانة والقيام بأعبائها. فأدوا الأمانة كما حملتموها، أدوها على الوجه الأكمل المطلوب منكم لتنالوا بذلك رضا ربكم وصلاح مجتمعكم، فإن بضياع الأمانة فساد المجتمع واختلال نظامه وتفكك أواصره. أيها المسلمون، إن من حماية الله لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببا لضياعها أو نقصانها، فحرم الرشوة وهي بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو إعفائه مما هو عليه. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه في ذم اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة من السحت، كما فسر الآية به ابن مسعود رضي الله تعالى، ابن مسعود، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي لفظ: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا إما خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء على الراشي والمرتشي بلعنة الله، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كما لعن الشيطان فطرد وأبعد عن رحمة الله عز وجل. أيها المسلمون، إن لعنة الله ورسوله لتكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير، وإن الرشوة لمن أكبر الفساد في الأرض، لأن بها تغيير حكم الله وتضيع حقوق عباد الله وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. إن الرشوة فساد في المجتمع وتضيع للأمانة وظلم للنفس، يظلم الراشي نفسه ببذل المال لنيل الباطل، ويظلم المرتشي نفسه بالمحاباة في أحكام الله بأكل كل منهما ما ليس من حقه، ويكتسب مالا حراما لا ينفعه بل يضره، ويصحت ماله أو بركة ماله إن بقي المال. إن الرشوة تكون في الحكم فيقضى من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يقدم من غيره أحق بالتقديم. وتكون الرشوة في تنفيذ الحكم، فيتهاون من عليه تنفيذه بتنفيذه من أجل الرشوة، سواء كان ذلك بالتراخي في التنفيذ أو بعمل ما يحول بين المحكوم عليه وألم العقوبة. إن الرشوة تكون في الوظائف والمسابقات فيها، فيقدم من أجلها من لا ينجح أو تعطى له أسئلة المسابقة قبل الامتحان، فيلي الوظيفة من غيره أحق منه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل رجلا من عصابة، أي من طائفة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وإن الرشوة تكون في تنفيذ المشاريع، ينزل مشروع عمل في المناقصة، فيبذل أحد المتقدمين رشوة فيرسو المشروع عليه مع أن غيره أنصح قصدا وأتقن عملا، ولكن الرشوة عملت عملها. وإن الرشوة تكون في التحقيقات الجنائية أو الحوادث أو غيرها، يتساهل المحققون في التحقيق من أجل الرشوة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول إثمه عظيم، فقد جاء أن رجلا استشهد أو قتل كما سبق ذكره في الخطبة الأولى. فنسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفساد والإفساد، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشمي الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذوي الفضل الجليل والقدر العلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ووفق نائبه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.